إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العبودية هي أشرف صفات العبد، ولذلك وصف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة من أشرف الليالي، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال العلماء: ولو كانت صفة أجل من العبودية لوصفه بها في هذه الليلة المباركة. ومعنى العبودية ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، لك سيد آمر، فلا يجوز أن تنطلق من ذهنك ومن عقلك ومن تفكيرك ومن مزاجك، بل لا بد أن تكون كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. يعني حبذا لو عايز تهرش يكون عندك دليل تهرش به. وطبعا كلام سفيان ده يعني كلام رائق لا يعلمه إلا أهل الاتباع. ومن العبوديات التي ينبغي بل التي يجب على العبد أن يتلبس بها هي عبودية الانقياد. عبودية الانقياد إذا سمعت كلاما لله عز وجل أو كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تبادر كالسهم إلى تنفيذ. لا أعلم جيلا نفذ هذه العبودية بأدق وجه إلا هذا الجيل الفريد، وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. فلم يلبث أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا جميعا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان، ولم يكن موجودا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: أين صاحبك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يفديه بأبيه وأمه، ثم أتى بعذق فيه رطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تخيرت لنا منه؟ قال: بل تخيروا أنتم. ثم أخذ شفرة وانطلق إلى جدي يريد أن يذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم. مهم، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا الهيثم هو الذي يخدم نفسه. فبعد أن أكلوا وشربوا قال له: إذا جاءنا أعبد فأتنا. ثاني يوم أو ثالث يوم جاء عبدان من البحرين، فأرسل إلى أبي الهيثم وقال: اختر واحدا منهما. فقال: يا رسول الله بل اختر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. أخذه وانطلق ودخل على امرأته فحكى لها ما جرى وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا وقال استوص به خيرا. فقالت المرأة له: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. طب أنا جايبه عشان يريحني في الشغل خدام، أسرحه على طول بإيه اللي استفاده؟ قالت: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال له: أنت عتيق، أو قال: أنت حر لوجه الله. الملاحظ في جيل الصحابة لما كانوا يسمعون الأمر، ما كان الواحد منهم يقول: ده مستحب، هو ده واجب، هو ده مباح، بل الناظر في سيرتهم كأن الدين كله واجب عندهم. يعني إذا أمر بأمر يصل إلى سقف الأمر استوصي به خيرا، كان ممكن يريحه في الشغل، كان ممكن يكرمه، كان ممكن يلبسه كويس، لكن استوصي به خيرا يوصل للسقف على طول، سقف الوصاة وسقف الإحسان. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في قسم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له، وكانت امرأة جميلة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فجويرية ذهبت وكانت بنت سيد بني المصطلق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساعدها في كتابتها، عشان يساعدها بالمال يعني تأخذ حريتها، تعطي المال لصاحبها أو لمالكها وبعدين إيه تنال حريتها. فعائشة رضي الله عنها قالت: فلما رأيتها واقفة على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، يرى من جمالها ومن ملاحتها. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت بني الحارث، أو بنت مين؟ يا شيخ محمد، ايه احسنت، بارك الله فيك، بنت الحارث سيد قومه، وقد وقع بي من البلاء ما لا يخفى عليك، وجئت استعين، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس او ابن عم له، وقد جئتك لتساعدني في كتابتي. فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: اقضي كتابك واتزوجك. قالت: قبل. خلاص وافقت المرأة. والشاهد بقى من الحكاية، خرج هذا الخبر إلى الصحابة. طبعا هو مش جويرية لوحدها اللي كانت يعني وقعت في السبي، إنما وقع 100 آخرون من بني المصطلق في يعني ملك الصحابة، كل واحد من الصحابة أخذ يعني رأس من بني المصطلق. فلما خرج الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق جويرية وتزوجها، أطلق الصحابة ما في أيديهم من السبي وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يستطيبوا أن يكون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم سبايا عندهم رعاية وتبجيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فما أعلم امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها، فلقد أعتق الله عز وجل بها 100 من بني المصطلق. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال في غزوة من الغزوات: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فقام شاب رث الهيئة وقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فكسر جفن سيفه وذهب لأصحابه وقال: سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. مسألة الانفعال والاستجابة، هذا جيل عجيب. ولذلك لم يكن عجيبا أن يمكن لهذا الجيل في 10 سنوات دولة المسلمة التي كان رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمرها 10 سنوات. لا نعلم في أي جيل من الأجيال إن 10 سنوات ولا تشكل طرفة عين في حياة الأمم يمكن أن يكون جيل دولة يصير له دولة في 10 سنوات، إلا الأمثال هؤلاء. في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله عنه بكل عضوا من النار، حتى إنه لا يعتق الرجل بالرجل واليد باليد والفرج بالفرج. في مسند إمام أحمد قال علي بن الحسين لسعيد بن مرجان: يا سعيد، أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فدعا مطرفا، مطرف ده كان عبد عند علي بن الحسين، وكان عبدا فتيا طول بعرض، ودعا مطرف بالذات علشان الهيئة الكبيرة بتاعته دي كان بينتفع بيه، وقال له: أنت حر لوجه الله. لمجرد أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. في حاجة؟ نعم؟ هذا طلباتك. فهذا لا طيب. طيب، ما الذي سهل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع فعل استجاب؟ والأوامر الشرعية اسمها تكاليف، والتكليف يعني شيء بمشقة في مشقة. كيف خفت هذه المشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خفت المشقة بالحب. بالحب. الفرق الذي بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام. كم من طلبة العلم على وجه الخصوص، ويعني بكل أسف يسمعون مثلا فضل قيام الليل ثم يضيعون الليل، وهو طالب ممكن يقضي طول الليل يذاكر، يفتح صفحة يقرأ فيها نصها ويقفل الكتاب ويجيب كتاب تاني يقرأ نص كمان ولا ورقة ولا ورقتين، المهم بقاله 5 ساعات على المكتب. ده عمل ايه في ال5 ساعات؟ هل استطاع ان يحرر مسألة جزئية؟ استطاع ان يحرر مسألة اصولية؟ ولذلك بكل اسف تلاقي الطالب بقاله 15 سنة بيطلب علم ولا يستطيع ان يحرر لا مسألة لا اصولية ولا جزئية. السبب ايه؟ السبب ان هو تزيى فقط. هذا التزيي ليس له حقيقة. فعشان كده يا اخوانا احنا بنقول ينبغي أن نترجم هذه المحبة إلى الواقع الذي كان يفعله الصحابة، وهو أن يسمع فيستجيب وينفذ. كان وكيع بن الجراح يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بـ5، زي ما تطلع زكاة مالك كل 200 حديث تعمل بـ5 أحاديث. أنا بقول لك أنت سمعت النهاردة 10-15 حديث، نفذ حديث أو 2، نفذ نص حديث، اعمل أي حاجة، لا تخل المسألة من أي عمل حتى يصير العمل ملكة. العمل لا يمكن يسهل عليك إلا إذا صار ملكة، والملكة لا تأتي إلا بكثرة الاستعمال. وأخيرا أذكر حديثا رائعا جدا: ما رأيت في الحب أجمل منه، وهو الذي رواه مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب الأنصاري تتألف من طابقين. فالنبي أبو أيوب قال: رسول الله اصعد إلى فوق. فقال: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. أصحابه داخلين خارجين على البيت، فإذا كان هو في الدور الثاني يبقى هو كل ما واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن يجرح البيت من تحت. فقال: السفل أرفق بنا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل الليلة دي تحت، وصعد أبو أيوب الأنصاري إلى فوق. يقول أبو أيوب الأنصاري: فبينما أنا أمشي إذ فزعت. كلمة الصحابة لما يقول فزعت يعني فزعت، عندهمش مبالغات. احنا نقول بكرهه جدا 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 جدا، وكل الجدانات دي ملهاش معنى. الصحابة لما يقول لك فزعت يعني فزع، قلبه اتخلع. قال: فبينما انا امشي على السقيفة اذ قلت انا امشي على سقيفة تحتها رسول الله، يبقى انا رجلي فوق وراسه تحت. اول ما هذا المعنى خطر على باله لم ينتفع ليلته بالمشي على سقف الدار، قال: بل انجمعت انا وامرأتي في ركن. في رواية الطبراني قال: وانكسر لنا حب للجرة العظيمة، كسرت المية بتاعتها يعني انتشرت على السطح. قال: فجففته بلحافي انا وامرأتي، والله ما لنا غيره، خشية ان ينزل ماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما صبح الصبح نزل وقال: والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها، اصعد الى فوق. فصعد. قال: وكنا نرسل اليه الطعام فلا نأكله، فلا آكل أنا وامرأتي إلا بعد ما أرجع الطعام، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه فنأكل منها ونشرب منها. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه. قال: ففزعت ونزل وقلت: يا رسول الله أرسلت إليك ثوما أو قال بصلا فلم تأكل منه، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. كان يناجي جبريل. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتأذى أحد بصحبته قط. أنس بن مالك يقول في الحديث اللي في البخاري ومسلم، لكن أنا أختار رواية أبي الشيخ الأصبهاني لأن فيها معنى جميل. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم أكن له كما يكون الصاحب لصاحبه. يعني ما كنتش يعني موافق 100%، برضو كنت بعمل حاجات برضو ما تعجبوش. فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما هذا الصبر وهذا الإغضاء الجميل! لا يتأذى صاحب به قط، بل كان صلى الله عليه وسلم شديد الوفاء لأصحابه حتى في المنام. حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر، ورأيت جارية تتوضأ، قلت: من هذه؟ قالوا: امرأة عمر. قال: وعمر جالس، فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. يراعي أصحابه حتى في المنام، حتى في المنام. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ فطبعا لما يكون جبريل عليه السلام يناجي النبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل، يوم يتأذى جبريل عليه السلام بهذا. فقال له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال المحب أبو أيوب بعدما علم الحكم الشرعي وأن البصل له حلال أو أن الثوم حلال، قال: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. أنا أكرهه وإن كان حلالا لي لأنك تكرهه. هي دي بقى المحبة. فهل يمكن لرجل يوالي أعداء الله ويماشي أهل البدع ويجلس معهم ليل نهار، هل يمكن أن يقال أن هذا محب لأهل السنة مهما رفع عقيرته ليل نهار وقال أنا محب؟ لا. قانون الحب يقول إن المحب مسلوب الإرادة مع حبيبه، لا يستطيع أن يخالف اختيار حبيبه. إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري، أنا منفعل لمراضيك حتى وإن كانت على خلاف هواي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.